المبدأ الأنثروبي النسخة الكوكبية. ربما أدرك علماء الفراغات عجزهم عن تقديم أدلة كالعين والجناح أو المحرك المروحي أو جهاز المناعة، وبالتالي فإنهم يتشبثون في أملهم الأخير في أصل الحياة. جذور التطور في نطاق الكيمياء الغير حيوية تبدو وكأنها تؤمن فراغا أكبر من أي تحول في طريق التطور لاحقا. بمعنى ما فهو فعلا فراغ كبير، وهذا المعنى خاص جدا لكنه لا يعطي راحة للمتدينين. أصل الحياة يجب أن يكون قد حدث مرة واحدة فقط، وبذلك نسمح لأنفسنا بأن نعتبره حدثا على قدر كبير من اللا احتمالية، بدرجة أكبر كثيرا مما يدركه العديدون كما سأستعرض لاحقا. وخط التطورات اللاحقة هو مجرد إعادات بشكل أو بآخر عبر ملايين من الأنواع الحية، وبشكل مستقل وبشكل مستمر ومعاد عبر العصور الجيولوجية. ولذلك ولشرح تطور الأنظمة الحياتية المعقدة، لا نستطيع اللجوء لنفس النوع من الإحصائيات العقلانية التي نستطيع اللجوء لها في تفسير أصل الحياة. تلك الأحداث التي شكلت مسيرة التطور مقارنة مع الأحداث التي ساهمت في تأسيس الحياة، وربما القليل من الحالات الخاصة، لا يمكن أن تكون غير قابلة للحدوث ولا احتمالية. التمييز هنا ربما يبدو محيرا، وعلي أن أشرحه أكثر باستعمال المبدأ الأنثروبي المسمى من قبل عالم الرياضيات البريطاني براندون كارتر في 1974، ووسع مفهومه الفيزيائيون جون بارو وفرانك تيبلر في كتابهم حول الموضوع. هامش كارتر صرح فيما بعد بأن مبدأ العرف المتداول قد يبدو اسما أفضل بهذا المبدأ المهم من الاسم الحالي المستخدم مسبقا بكثرة، المبدأ الأنثروبي بكارتر، The Anthropic Principle and Its Implications for Evolution, Philosophical Transaction of the Royal Society of London, A310-1983, pages 347-63. شاهد كذلك براون وتيبلر 1988 الذين يطرحون نقاشا بشكل كتاب بخصوص موضوع المبدأ الأنثروبي. نهاية الهامش. يقول دوكنز: الحجة الأنثروبية عادة تطبق على الكون، وسنأتي لذلك لاحقا، ولكني سأقدم الفكرة على مقياس كوكبي مصغر. نحن الموجودون هنا على كوكب الأرض، ولذلك فالأرض يجب أن تكون كوكبا مؤهلا لإيجادنا واحتوائنا، مهما كان الموضوع غير عادي بل وفريدا من نوعه لكوكب من هذا النوع. وكمثال، فإن نوع الحياة التي نحياها ليست ممكنة بدون ماء سائل. بالتأكيد علماء الفضاء الباحثون عن أدلة لحياة خارج كوكب الأرض يبحثون في السماء عمليا على إشارات تدل على وجود الماء، وحول نجم عادي كشمسنا هناك ما يعرف بنطاق القفل الذهبي، ليس حارا أو باردا، مناسب فقط لكوكب مع ماء سائل. وهناك مدارات ضيقة تقع بين ما هو بعيد جدا عن النجم حيث يتجمد الماء، وقريب جدا حيث يغلي. من المفترض أيضا أن مدارا ملائما للحياة عليه أن يكون دائريا تقريبا، لأن المدار الإهليليجي الحاد كالذي اكتشف حديثا للكوكب العاشر المعروف شكليا باسم زينة سيسمح للكوكب بالمرور لفترة وجيزة في نطاق القفل الذهبي كل بضعة عقود أو قرون أرضية. زينة نفسه لا يمر بالقفل الذهبي بالمرة حتى في أقرب نقاط مداره حول الشمس، والتي يصلها مرة كل 560 عاما أرضيا. الحرارة على المذنب الهالي بين 47 درجة في أقرب نقطة وناقص 270 درجة في أبعد نقطة. مدار الأرض إهليليجي ككل الكواكب الأخرى، الأقرب للشمس في كانون الثاني وأبعدها في تموز، ولكن الدائرة ليست إلا حالة خاصة من الإهليج، ومدار الأرض قريب جدا من أن يكون دائريا بحيث أنها لا تخرج عن نطاق منطقة القفل الذهبي ووضع الأرض موات لتطور الحياة في مجالات أخرى أيضا مما يجعلها منفردة. إن جاذبية المشتري الكبيرة تجعله أشبه بمظلة واقية لصد كل الأجرام التي قد تهدد الأرض باصطدامات مميتة. والقمر الأرضي الكبير نسبيا يؤمن استقرارا للأرض في محور دورانها ويساعد في رعاية الحياة بطرق أخرى أيضا. وشمسنا غير عادية بكونها غير مزدوجة وليست محبوسة في مدار مشترك مع نجم آخر. من الممكن للنجوم المزدوجة أن يكون لها كواكب، ولكن مدارات الكواكب ستكون من الفوضى بحيث أنها ستشكل عائقا لتطور الحياة عليها. تم تقديم تفسيرين حول خصوصية كوكبنا لاحتضان الحياة. نظرية التصميم تقول بأن الله خلق العالم ووضع الأرض في نطاق القفل الذهبي ووضع كل التفاصيل لصالحنا. النظرة الأنثروبية مختلفة تماما وتعطي إحساسا شبيها بالداروينية. غالبية الكواكب في الحياة لا تقع في نطاق الأقفال الذهبية لنجومها وليست مؤهلة للحياة، ولا يوجد حياة على أي منها. ولكن على أي حال هنالك أقلية صغيرة من الكواكب بشروط مناسبة للحياة، ونحن بالضرورة على أحد تلك الأقلية من الكواكب. من الغريب أن المتدينين يميلون للمبدأ الأنثروبي ولسبب ليس معقولا على الإطلاق، وهو أنهم يفكرون بأن ذلك يخدم قضيتهم، والعكس تماما هو الصحيح، لأنها كالانتخاب الطبيعي نظرية بديلة لفرضية التصميم وتقدم تفسيرا عقلانيا بعيدا عن تفسير التصميم، لأننا نجد أنفسنا في وضع مؤات لوجودنا. وأظن أن الحيرة تظهر في العقل الديني لأن التنويه بالنظرية الأنثروبية هو الوحيد الذي يحصل عن طريق محتوى السؤال الذي تحاول الإجابة عليه، يعني كوننا نعيش في مكان يحتضن الحياة. ما يفشل العقل الديني في فهمه هو أن هناك مرشحان لحل المسألة، أحدهما الله والآخر هو المبدأ الأنثروبي، وفي الحقيقة إنهما حلان متبادلان. الماء السائل شرط ضروري للحياة كما نعرفها، ولكن ليس كافيا لوحده بالمرة. الحياة عليها أن تتأصل في الماء، وأصل الحياة ربما كان لا احتماليا بشكل كبير. التطور الدارويني يكمل الموضوع بسرور بمجرد نشوء الحياة، ولكن كيف بدأت الحياة؟ أصل الحياة كان حدثا كيميائيا أو سلسلة من الأحداث حيث حدثت الشروط الحيوية لبداية التطور. العنصر الأهم كان الوراثة DNA أو الأكثر احتمالا شيء شبيه بها من حيث موضوع النسخ، ولكن أقل ضبطا ربما جزيئات RNA القريبة لها. وبمجرد أن يصبح هذا العنصر نوع من الجزيئات القابلة للتوارث موجودا، يبدأ التطور الدارويني وتبدأ الحياة المعقدة بالظهور كنتيجة نهائية. ولكن الظهور التلقائي للجزيء القابل للتوارث بالصدفة يبدو للعديدين غير محتمل، وربما أنه لا احتمالي بشكل كبير. وسأبقى عند هذه النقطة لكونها نقطة مركزية في هذا القسم من الكتاب. أصل الحياة يزدهر كموضوع بحث تخميني، والخبرات المطلوبة كيميائية وليست من اختصاصي، وأنا أقف كالمتفرج الفضولي. ولن أتفاجأ لو أنه في خلال بضعة سنين قادمة بأن الكيميائيين نجحوا في توليد أصل للحياة في المختبر، على الرغم من أن ذلك لم يحصل حتى الآن. ولا يزال من الممكن المحافظة على الرأي القائل بأن احتمال حصولها كان ولا زال ضئيلا بشكل هائل، برغم أنها حصلت في وقت ما ولمرة واحدة. وكما فعلنا مع مدار القفل الذهبي نستطيع أن نقول بأنه مهما كان الاحتمال لأصل الحياة ضعيفا، ولكننا نعلم أنها حصلت مرة على كوكب الأرض لأننا هنا. وكما في درجات الحرارة هنالك فرضيتان لشرح ما حصل، فرضية التصميم والفرضية العلمية الأنثروبية. التصميم يقول بوجود إله تعمد عمل تلك العجوبة، ضرب الحساء الميت بنار مقدسة وأطلق الـ DNA أو ما شابهها في بداية مستقبلها المهني، ومرة أخرى كما في القفل الذهبي، فإن البديل الأنثروبي للتصميم هو فرضية إحصائية، والعلماء يلجؤون للأرقام الكبيرة وعدد الكواكب في مجرتنا بين 1 مليار و30 مليار كوكب، ويوجد حوالي 100 مليار مجرة في الكون. لنرفع عدد من الأصفار جانبا لمجرد التعقل العادي، فنحصل على 1 مليار كرقم متحفظ لعدد الكواكب في كوننا. والآن لنفرض أن ظهور الحياة التلقائي أو ما يشابه DNA هو ظاهرة بلا احتمالية مدهشة، لدرجة أنها تظهر مرة في كل 1 مليار كوكب. سيضحك بعض أصحاب المنح للأبحاث الكيميائية لو قال لهم الكيميائي طالب المنحة بأن احتمال نجاح البحث 1%، ولكننا هنا نتكلم عن احتمال 1 في المليار. ومع ذلك ورغم ضآلة الاحتمالات، فإن هناك احتمال أن توجد الحياة على 1 مليار كوكب، ومنهم بالطبع كوكب الأرض. هامش، لقد شرحت هذا المثال بالتفصيل في كتاب صانع الساعات العمى، دوكنز 1988، نهاية الهامش. يقول دوكنز: هذه النتيجة مفاجئة جدا، وسأكررها هنا. لو كان احتمال ظهور الحياة التلقائي على كوكب ما 1 في المليار، وعلى الرغم من الاحتمالية الكبيرة، فسيكون هناك حياة على أحد هذا المليار من الكواكب. فرصة إيجاد أحد تلك الكواكب المليار يذكر بالمثل إبرة في كومة قش، ولكن ليس علينا أن نجهد أنفسنا في البحث عنها، حيث أن عودة للمبدأ الأنثروبي، أي كائن يستطيع البحث هو موجود بالضرورة على إحدى تلك الإبر العديدة حتى قبل أن تبدأ بالبحث. أي تصريح بالاحتمالية يوضع على درجة من اللا أدرية. وإن لم نعرف أي شيء عن كوكب ما، فربما نسلم بأن احتمالات نشوء الحياة عليه لنقل 1 في المليار. ولكن لو استطعنا وضع بعض الفرضيات على احتمالاتنا، فالأشياء تتغير. كوكب ما يمكن أن يكون له خواص ما، ربما بعض لمحات حيوية مهملة في صخوره، والتي تسحب الاحتمال في صالح نشوء الحياة عليها. بعض الكواكب بكلمات أخرى أكثر شبها بالأرض من كواكب أخرى، والأرض نفسها هي طبعا شبه أرضية بشكل خاص. وهذا يشجع أصدقائنا الكيميائيين الذين يحاولون خلق الظاهرة مرة أخرى في المختبر، لأنه من الممكن أن تزيد احتمالات النجاح. ولكن كما أظهرت حساباتي السابقة بأنه حتى لو كان النموذج الكيميائي باحتمال نجاح 1 في المليار، فإنه لا يزال يتنبأ بوجود الحياة على 1 مليار كوكب في الكون. وجمال المبدأ الأنثروبي بأنه يقول لنا بعكس الحدس بأن النموذج الكيميائي يحتاج فقط للتنبؤ بأن الحياة ستنشأ على كوكب 1 من مليار كوكب، ليعطينا تفسيرا جيدا ومقبولا بشكل كامل لوجود الحياة. أنا لا أعتقد أن أصل الحياة بهذه الدرجة من اللا احتمالية في الواقع، وأعتقد بأنه من الحق صرف المال على تجارب لتكرار هذه الظاهرة في المختبر. ونفس الشيء بالنسبة للبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض، لأنني أعتقد بأن هناك حياة ذكية في مكان آخر في الكون. حتى في حالة قبول أكثر التقديرات تشاؤما عن نشوء الحياة بشكل ما، فإنها كحجة إحصائية ستحطم أي اقتراح بأن علينا أن نستخدم نظرية التصميم لملء الفراغ. ومن بين كل الفراغات في قصة التطور، فإن فراغ أصل الحياة يبدو عصيا على الفهم لدماغ بتقديرات متمرسة على تقييم احتمالات ومجازفات على موازين يومية، كالموازين التي بواسطتها تقرر هيئة المنح إعطاء المنحة المالية للبحث المقدم من الكيميائي. ولكن حتى فراغ كهذا فإنه يملأ بسهولة من قبل عالم إحصائيات قدير، وتقدم نفس الإحصائيات سببا لإخراج الخالق المقدس من أرض البوينغ 747 الكبرى التي نوهنا لها سابقا. ولكن الآن لنعود للنقطة المثيرة التي انطلق منها هذا الموضوع. لنفرض بأن أحدا ما حاول تفسير ظاهرة التأقلم الحياة باستخدام نفس المبدأ الذي استخدمناه في تفسير أصل الحياة من خلال الإشارة للأعداد الهائلة من الكواكب المتوفرة الواقع بأن كل نوع من الأحياء وكل عضو درسناه في أي جسم هو جيد فيما يفعل. أجنحة الطيور والنحل والخفافيش رائعة للطيران. العيون جيدة للرؤية. الأوراق جيدة في التمثيل الضوئي. نعيش على كوكبنا محاطين بربما 10 ملايين أجناس حية، وكل منها على حدة يعطينا حاجة لوهم قوي بوجود تصميم وراءه. كل نوع حي مناسب جدا لنوع حياته الخاص. هل بإمكاننا أن نتملص باستعمال حجة العدد الهائل للكواكب لشرح كل أوهام التصميم تلك؟ لا، لا نستطيع. وأكرر مرة أخرى، لا، لا تفكر بذلك. هذا مهم جدا، لأن ذلك يكمن في قلب أشد أشكال سوء الفهم للداروينية. ليس من المهم كم عدد الكواكب التي نلعب بها. الحظ السعيد لا يمكن أن يكون كافيا لشرح التنوع المتشعب للأنظمة الحياتية المعقدة على سطح الأرض بنفس الطريقة التي استعملناها لشرح وجود الحياة أساسا. تطور الحياة مختلف تماما عن حالة نشوئها، لأنه، وسأكرر هنا، أصل الحياة كان ومن الممكن أن يكون ظاهرة فريدة من نوعها حدثت مرة واحدة فقط. أما تكيف الأحياء للبيئات المختلفة التي تعيش فيها من الناحية الأخرى ذو ملايين التشعبات ولا يزال مستمرا. من الواضح بأننا هنا على الأرض نتعامل مع خط سير عام لتحسين الأحياء حياتيا، عملية تحدث في كل أنحاء الكوكب، كل القارات والجزر وفي كل وقت. ونستطيع التوقع باطمئنان بأنه لو أننا انتظرنا 10 ملايين سنة أخرى، فإن مجموعة جديدة تماما من الأحياء ستكون متأقلمة تماما لظروفها في الحياة، كما هو الحال مع أحياء العصر. وهذه ظاهرة متكررة ومتوقعة، وليست ضربة حظ إحصائية معروفة النتائج. والفضل يرجع لداروين. بإدراكها نعرف الآن كيف حصلت بالانتخاب الطبيعي. المبدأ الأنثروبي عاجز عن تفسير تنوع تفاصيل الكائنات الحية، ونحن بحاجة حقيقية لتفسير داروين القوي لتفسير تنوع الحياة على الأرض، وبصورة خاصة الوهم المغري لنظرية التصميم. وبعكس ذلك، فإن أصل الحياة يقع خارج حدود هذا التفسير، لأن الانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يبدأ بدونه. وهنا يأتي المبدأ الأنثروبي من تلقاء نفسه. بإمكاننا معالجة فكرة أصل الحياة بافتراض عدد هائل من الفرص الكوكبية، وبمجرد أن نحصل على ضربة الحظ والمبدأ الأنثروبي يضمن لنا حصولها بشكل أكيد، يبدأ الانتخاب الطبيعي في العمل. والانتخاب الطبيعي بالتأكيد ليس موضوع حظ أبدا. وعلى الرغم من ذلك، ربما كان أصل الحياة ليس الفراغ الوحيد في نظرية التطور والذي نجتازه بمجرد الحظ المبرر الأنثروبي. فعلى سبيل المثال، زميلي مارك ريدلي في كتابه شياطين ماندل، والذي تغير عنوانه بشكل محير ومجاني من قبل الناشر الأمريكي إلى الجمعية الجينية، يقترح بأن أصل الخلية الحقيقية النواة من نوع خلايا مع نواة وأشياء أخرى معقدة مثل المقتدرات والتي لا وجود لها في البكتيريا شديد الأهمية. صعب ولا احتمالي إحصائيا بشكل أكبر من أصل الحياة نفسها. وأصل الوعي يمكن أن يكون فراغا آخر من نفس الدرجة اللا احتمالية. يمكن تفسير الظواهر التي حصلت لمرة واحدة بالمبدأ الأنثروبي كما يلي. هناك المليارات من الكواكب التي تطورت فيها الحياة على مستوى بكتيري، وفقط جزء بسيط منها استطاع العبور لمرحلة الخلية الحقيقية النواة. ومن هؤلاء بدورهم، فإن جزءا أصغر عبر تلك المرحلة للحياة الواعية. لو أن كلتا الحالتين تعتبران ظواهر تحصل لمرة واحدة، فإننا بصدد عملية منشرة ومتخلخلة في كل شيء، كما هو الحال في عملية التأقلم الحيوي الدائم والمستمر. المبدأ الأنثروبي يصرح بالتالي أن كوكبنا يجب أن يكون من النوادر حتى يستطيع اجتياز كل تلك العقبات الثلاث، لأننا أحياء وأجسامنا حقيقية النواة، ونمتلك درجة من الوعي. الانتخاب الطبيعي يعمل لأنه تراكمي ذو اتجاه واحد للحصول على نوعية أفضل، وهو بحاجة لبعض الحظ ليبدأ بالعمل. المبدأ الأنثروبي لمليارات الكواكب يضمن لنا ذلك الحظ، وربما أن هناك بعض الفراغات الأخرى في نظرية التطور مما يحتاج للحظ مع تحليلات أنثروبية. وعلى كل حال، مهما أردنا قوله، فإن نظرية التصميم لا يمكنها تفسير الحياة، لأن التصميم في النهاية ليس عملية تراكمية، وبالتالي تطرح سؤالا أكبر من ذلك الذي تحاول الإجابة عليه. إنها تعيدنا للسؤال الأصلي عن البوينغ 747 الكبرى. نعيش على كوكب ملائم لنوع الحياة التي نحياها، وقد رأينا سببين لذلك. أحدها هو أن الحياة تطورت وازدهرت بسبب الشروط التي وفرها لنا كوكبنا، وذلك بالانتخاب الطبيعي. والسبب الثاني هو الأنثروبي. هناك المليارات من الكواكب في الكون، ومهما كانت نسبة الكواكب المساعدة على التطور صغيرة، فإن كوكبنا يجب أن يكون أحدها. وعلينا الآن أن نعيد المبدأ الأنثروبي لمرحلة أكثر بدائية من علم الأحياء إلى علم الفلك.